بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في درس الحديث الشريف، ولا نزال في مدارسة الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وهي أحاديث تعتبر من القواعد والأصول، وهذا المتن من المتون العظيمة المباركة التي على كل طالب علم ومسلم أن يعتني بها ويحرص عليها حفظا وفهما. وقفنا على الحديث 24 ونصه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم جليل، عليه بهاء وجلال وجمال، وعليه أنوار العظمة. وكان أبو إدريس الخولاني أحد رواة هذا الحديث، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا أشرف حديث لأهل الشام. نعم، الكلام على هذا الحديث في مباحث. المبحث الأول: الحديث القدسي، لأن هذا حديث قدسي. الحديث القدسي ما هو؟ هو الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. فقولنا الحديث المرفوع خرج به القرآن، وقولنا القولي خرج سائر أنواع المرفوع، الأفعال والتقرير، وقولنا المسند إلى الله عز وجل خرج به المرفوعات القولية التي هي مما أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه. واضح؟ ونذكر هنا فوائد مختصرة حول الحديث القدسي. الفائدة الأولى: أنه يغلب على الأحاديث القدسية التذكير والموعظة، يعني محتواها وموضوعها، وموضوع الأحاديث القدسية الغالب عليه هو إيش؟ التذكير والمواعظ. الفائدة الثانية: أن الأحاديث القدسية كسائر الأحاديث فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. نعم. الفائدة الثالثة: الفرق بين الحديث القدسي والقرآن فروق، منها أن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. الفرق الثاني: أن القرآن الكريم معجز بخلاف الحديث القدسي. الفرق الثالث: أن القراءة في الصلاة لا تصح إلا بالقرآن. هل يجوز أن يقرأ الإنسان في الصلاة بحديث قدسي؟ ولو كان كلام الله، ولو كان، حتى لو كان من كلام الله. الفائدة الرابعة: تحرم رواية القرآن بالمعنى بخلاف الحديث القدسي. واضح؟ نعم. المبحث الثاني: أقسام العبودية. تكرر في هذا الحديث كما سمعنا قول الله تعالى: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، تكررت 10 مرات. وكمال العزة والشرف أن يكون المرء عبدا لله دون ما سواه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والعبودية نوعان كما قرر ذلك أهل العلم: عبودية عامة وهي ثابتة لكل من سوى الله تعالى، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا يدخل في العبودية بهذا المعنى المسلم والكافر والبر والفاجر. وهذا الحديث من هذا النوع، ومعناها العبودية العامة الانقياد لأمر الله تعالى وحكمه الكوني القدري، أن كل إنسان وغير الإنسان منقاد لأمر الله وحكمه القدري الكوني لا يخرج عنه. النوع الثاني: العبودية الخاصة، وهي العبودية التي جاء بها الرسل، ومعناها الانقياد لأمر الله الشرعي تذللا وخضوعا ومحبة. ومنه قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وما هي العبودية المحمودة؟ نعم، الخاصة طبعا. نعم. طيب، المبحث الثالث: الظلم. وفيه 3 مطالب. المطلب الأول: معنى الظلم وبعض ما ورد فيه. الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا منزه عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا. وهذا يتضمن كمال عدله، وقوله في الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، أي أنه منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته عليه، كما أخبر عن نفسه بذلك في الآيات السابقة. وقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا نص صريح على تحريم الظلم، والنصوص في هذا متكاثرة جدا: ألا لعنة الله على الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون، اتقوا الظلم في الحديث، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى آخره. المطلب الثاني: آثار الظلم وعواقبه، وهي كثيرة. منها أن الظالم مصروف عن الهداية، وانتبه انتبه أيها السامع أن تقع في ظلم أحد. الظالم مصروف عن الهداية، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يفلح أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم عليه اللعنة من الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الظالم يحرم الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. سهام الدعاء تصيب الظالم ولا تخطئه، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم سبب للبلاء والعقاب، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. طيب، المطلب الثالث: أنواع الظلم. الظلم نوعان: الأول ظلم العبد نفسه. وكيف يظلم العبد نفسه؟ يكون ذلك بانحراف العبد عن الجادة، عن الطريق المستقيم، يكون بمعصية الله. هذا له أمثلة كثيرة، أعظمها الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني: ظلم العبد لغيره، وهذا أشهر أنواع الظلم، وله صور كثيرة قولية وفعلية. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله أهون من أن تلقاه بذنب واحد بينك وبين العباد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. طيب، المبحث الرابع الهداية، وفيها أيضا ثلاثة مطالب. المطلب الأول: منزلة الهداية. نعم، الهداية. قال في الحديث، قال تعالى في هذا الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذا فيه الدلالة على أن الهداية من أعظم النعم، وأن الهداية من الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي. وكل مسلم يكرر في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان محتاج إلى تفاصيل الهداية. يعني مهما بلغ فهو محتاج إلى تفاصيلها، ومحتاج إلى الثبات عليها. والهداية تتبعها هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. نعم. المطلب الثاني: أسباب حصول الهداية. إذا كانت الهداية بهذه المنزلة والرتبة، فكيف السبيل إليها وكيف الحصول عليها؟ مما يعين على تحصيلها أمور، منها الدعاء، لأن الهداية من الله فتطلب من واهبها، كما أفاد الحديث: فاستهدوني كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومن الأدعية الواردة: اللهم اهدني وسددني، اهدني ويسر الهدى لي. ومن الأسباب أيضا الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والقرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. من الأسباب أيضا المجاهدة، لأن النفس، يعني الإنسان يحب الهداية لكن النفس تعيقه عن ذلك وتصرفه وتثبطه، فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، لأن طريق الهداية محفوف بالمكاره. حينما تكون مهتديا يكون الطريق فيه عبادة وطلب علم وكف عن أشياء محبوبة ومشتهيات، وهذه تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومما يعين على الهداية أيضا الصحبة الطيبة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أيضا الاعتصام والتمسك بالدين والثبات عليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من أسباب الهداية: وإن تطيعوه تهتدوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب، المطلب الثالث: مراتب الهداية. المرتبة الأولى: الهداية العامة الفطرية، وهي هداية جميع الكائنات إلى ما يصلح شأنها ومعاشها على جلب النافع ودفع الضار، وهذه أعم مراتب الهداية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الهداية العامة، الهداية الفطرية. المرتبة الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا ورثة الرسل يهدون الناس بالدلالة والدعوة والإرشاد والتعليم. المرتبة الثالثة رحمك الله هداية التوفيق والإلهام، وهذه الواردة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نعم، وهو أعلم بالمهتدين. فإذا الهداية على هذه المراتب الثلاث: هداية عامة فطرية، وهداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. ويقابل الهداية الضلال، والضلال يطلق على أمرين. انتبه، هذه فائدة مهمة تفيد في معنى النصوص ومنها هذا الحديث. الضلال في النصوص يطلق على أمرين: الأول الذهاب عن علم حقيقة الشيء، الذهاب عن علم حقيقة الشيء، ومن هذا المعنى قوله تعالى ووجدك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدك ضالا فهدى. ما معنى أن الذي يسمعها أو يقرأها أول مرة قد يشكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ضال، قد يقع في نفسه شيء، لكن ما معنى الضلال هنا؟ يعني غاب عنك علم حقيقة الشيء. ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، وهو نبي يعقوب، كيف ضلال؟ لا نفهمه بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا، وليس المراد الضلال في الدين، ولكن غياب علم حقيقة الشيء، واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في الضلال، الضلال عن الدين، يعني أن الذهاب عن طريق الحق، وهذا أشهر المعاني، أشهر المعاني والاستعمالات هو هذا، كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تمام؟ طيب، الحديث هذا هل هو من المعنى الأول أو الثاني؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ها؟ ها؟ نعيد، المعنى الأول الذهاب عن علم حقيقة الشيء ووجدك ضالا فهدى، والمعنى الثاني الضلال في الدين، الضلال عن انحراف في الدين. الأول الثاني اختلفوا على قولين، ها؟ الراجح، لا، هو على المعنى الأول، المعنى الأول، لأنه بهذا لو قلنا المعنى الثاني كان أشكل علينا هذا مع النصوص الأخرى، كل مولود يولد على الفطرة، صح؟ نعم. فإذا كيف؟ لا، ما الظاهر أنه المعنى الأول كما قلنا، يعني كلكم ضال إلا من هديته، يعني أنه غائب عن العلم، علم حقيقة الشيء وعلم الهداية غائبة عنه، ما يعلم. ولو قلنا بالمعنى الثاني كان تعارض مع الحديث اللي قلنا قبل قليل، وهو كل مولود يولد على الفطرة، يعني المقصود أن المولود يولد مفطورا على قبول الحق، لكن هل هو يعلم؟ ما يعلم، لكنه مفطور على ذلك. فإن هداه الله، يعني سبب الله له من يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل، وإن خذله الله قيض له من يصرفه عن هذه الفطرة إلى إيش؟ إلى الضلال، بمعنى إيش؟ الذهاب عن طريق الحق، الضلال في الدين، الضلال في الدين، واضح؟ إذن الخلاصة في هذا المطلب أن الهداية كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، وانتقلنا منها إلى أن الضلال أيضا يأتي بمعنى يأتي على معنيين. نعم. المبحث الخامس الافتقار إلى الله في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. هذه الحقيقة الجمل تهز النفس وفيها دلالة على شدة افتقار الخلق إلى ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا كان الرسل على منزلتهم أشد الناس افتقارا وتضرعا لله، وشواهد ذلك كثيرة في القرآن. كلما كان العبد أعلم بالله كان أكثر خشية وافتقارا. ومما نقل عن ابن تيمية أبيات في هذا المعنى يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. نعم. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم، فاستطعموني أطعمكم، فاستهدوني أهدكم، فاستكسوني أكسكم. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، يحب من عبده أن يسأله. وجاء في بعض الأحاديث في الحديث وإن كان في مقال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح العجين وعلف الشاة. المبحث السادس طلب المغفرة من الله في قوله تعالى في الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيه كثرة الخطأ والذنب من بني آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، فهي مأخوذة من المغفر. المغفر تعرفون هو لباس من حديد كان يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي به ضرب السهام والسيوف. هذا المغفر يشتمل على ستر ووقاية، صح؟ نعم. ليس سترا فقط وإنما يستر ويقي. فكذلك المغفرة تستر وتقي أثر الذنب. فالاستغفار هو طلب هذه المغفرة. فمعنى قولك اللهم اغفر لي يعني يا رب استر ذنوبي، استرها علي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. ستر ووقاية. عرفنا ما معنى قولنا اغفر لي؟ نعم نعم. طيب، طلب المغفرة من الله يكون بأمرين. الأول الاستغفار بالقول كقولك أستغفر الله وأتوب إليه أو اللهم اغفر لي. وأعظم صيغ الاستغفار سيد الاستغفار، ولهذا ينبغي إخوان أن لا نفوته صباحا ومساء. الأمر الثاني الاستغفار بالفعل. وكيف الإنسان يستغفر بالفعل؟ يعني يفعل ما يكون سببا في المغفرة. ابحث عن أسباب المغفرة واحرص عليها. مثلا قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. هذا فعل، يعني قول يكون سببا في حصول المغفرة. نعم. لكن لو بحثنا عن أفعال من تكون سببا في المغفرة، نعم نعم أحسنت، التابع فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث، نعم الحج والعمرة كما ذكر الأخ. فإذا هذه من أسباب المغفرة الفعلية. طيب وغيره، وكذلك الجهاد كما ورد، نعم، والصلاة، أحسنت، نعم، إلى آخره. طيب أخبر الله جل وعلا عن نفسه فقال إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وربك الغفور ذو الرحمة، إن ربك واسع المغفرة، فهو جل وعلا غفور واسع المغفرة مهما عظم ظلم العباد، والله يحب الاستغفار والمستغفرين، سمى نفسه الغفار والغفور، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وينزل كل ليلة ويقول من يستغفرني فأغفر له، فمهما عظمت ذنوب العباد فعفو الله أعظم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين وطريقة الأولياء والصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فالاستغفار عبادة وخضوع وذكر ورجوع، نعم، فعلى المسلم أن يلهج لسانه ويرطب شفتيه بهذا الذكر ويكثر من الاستغفار. طيب المبحث السابع كمال غنى الله تعالى وتمام ملكه في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إلى آخره. كل هذه الجمل فيها بيان كمال غنى الله وعظمته وفيها تمام ملكه. لا يملك العباد إيصال الضر والنفع إلى الله، بل هو جل وعلا النافع الضار، النافع الضار من باب الخبر، وإلا لم يثبت كونهما من الأسماء. فهو جل وعلا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأيضا هذه الجملة تشير إلى أن ملكه جل وعلا لا يزيد بطاعة الخلق، لو كانوا كلهم بررة أتقياء أنقياء ما زاد ذلك في ملكه. وكذلك لا ينقص ملكه بمعصية العاصين ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، فهو جل وعلا غني بذاته عمن سواه. وأيضا في قوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، إلى آخره، في دلالة على كمال قدرته جل وعلا وأن ملكه وخزائنه عظيمة لا تنفد لا تنقص بالعطاء، لو أعطى الأولين والآخرين ما نقص ذلك مما عنده شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. المبحث الثامن والأخير أعمال العباد بين الإحصاء والجزاء. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيه دليل على أن الله تعالى يحصي أعمال العباد ثم يجازيهم عليها في الآخرة. الأعمال محصاة، كل شيء مكتوب مدون، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، نعم، ثم أوفيكم إياها. هل التوفية تكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ توفية الأعمال، الأعمال يعني الأعمال الصالحة، الكافر يوفى في الدنيا وأما المؤمن في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، نعم، يأخذ جزاءه إما معجلا ويدخر له أو يكون مدخرا له في الآخرة، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.